والصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في إثبات حرمة التجري شرعا، قلنا أنه استدل المجزى قدس الروح وأفاد تقريبا بإثبات حرمة التجري شرعا، أي حرمة الفعل المتجرى به، وذلك بالتمسك بدعوى التمسك، إن كان التمسك بإطلاقات الأحكام الأولية الدالة على حرمة الفعل أو وجوب الفعل، بدعوى أن تلك الأدلة والتكاليف حيث أنها من أجل إيجاد الداعي وتحريك المكلفين فلا محالة يكون مراد المولى من التكليف إيجاد الداعي في نفس المكلف وإيجاد الإرادة في الله، فتكون إرادة المكلف هو مراد المولى من تكليفه، وإرادة المكلف لا يمكن أن تتعلق إلا بما هو ذلك الفاعل بحسب نظره وبحسب ما يراه، أي متعلق الإرادة متعلق الاختيار إنما هو المعلوم بالذات دائما، استحالة عروض الإرادة على المعلوم بالعرض والواقع الخارجي. إذن فلا محالة لا بد وأن يكون متعلق التكليف إرادة الفعل الذي هو مثلا واجب أو ترك الذي هو ترك الحرام بحسب نظر الفاعل بحسب ما يراه المكلف، أي المعلوم بالذات، فيستحيل أن تكون مصادفة الواقع مأخوذة في متعلق التكليف، يكون التكليف مخصوصا بفرض المصادفة فقط، لأن المصادفة أمر خارج عن اختيار المكلف، ولا يمكن أن يتعلق إرادة المكلف بالواقع ابتداء وإنما يتعلق به بلحاظ المعلوم بالذات، فإما أن يؤخذ المعلوم بالذات، وهذا أمر مشترك بين موارد التجري وموارد موارد الإصابة، يعني بين موارد الخطأ وموارد الإصابة معا، فيكون التكليف شاملا وعاما حتى لموارد عدم الإصابة، أو يؤخذ الإصابة فيكون معناه التكليف غير المقدور، وإرادة أن يتعلق إرادة المكلف بالمعلوم بالعرض وهو أمر محال غير ممكن. هذا التقريب قلنا أنه أجيب عليه من قبل المرزا بجوابين تقدمت الإشارة إليهما المناقشة فيهما، وبجوابين من قبل مدرسة المرزا قدس سره. الجواب الأول الذي أفيد من قبل مدرسة المرزا هو الناقض بموارد الامتثال، أنه يلزم من ذلك من يمتثل مثلا الصلاة مع الطهور أو الصلاة في الوقت بتصور أنه قد دخل الوقت أو بتصور أنه قد طاهرون، ثم بعد ذلك ينكشف الخلاف، لا بد أن يقول صاحب هذا القول بالاجتزاء، إذ لا فرق بين باب الوجوبات والتكاليف الوجوبية مع التكاليف التحريمية في هذه النكتة المبينة في هذا التقريب. التكليف إذا كان غير متعلق بالواقع بل كان متعلقا بإرادة المكلف واختياره الذي يعرض يتعلق بالمعلوم بالذات لا بالمعلوم بالعراض، فهذا كما يثبت في موارد التحريم التكليف التحريمي يثبت في موارد التكليف الوجوبي، فيكون الواجب أيضا إنما هو بحسب الحقيقة إرادة ما يراه الفاعل واجبا، وهنا قد رأى أن هذا واجب، رأى دخول الوقت ورأى وجود الطهور، حتى لو انكشف الخلاف بعد ذلك لا بد أن يكون ذلك امتثالا، وهذا نقض لا يلتزم به القائل بحرمة التجري. قلنا أن هذا النقد قابل للدفع، فأن يقول الخاص بأنه إذا هو أريد النقد بموارد الواجب المضيق لانحلالي، فيلتزم بأن ما كان يراه مثلا من كان يراه عالما، ويجب إكرام كل عالم، من كان يراه عالما كان لو أكرمه كان إكرامه واجبا، لأنه لو لم يكرمه كان متجريا مرتكبا للحرام بحسب الفرض بناء على حرمة التجري، فيكون فعله لا محالة مصداقا للواجب، لأن تركه يكون حراما بحسب الحقيقة، ولا يقصد بحرمة التجري الحرمة في قبال الوجوب، وإنما يقصد بحرمة التجري يعني ثبوت ذلك، إطلاق ذلك التكليف في موارد التجري، سواء في التجري في الشبهات التحريمية أو في التجري في الشبهات الوجوبية. في الشبهات التحريمية إطلاق الحرمة، وفي الشبهات الوجوبية إطلاق الوجوب، فيكون الوجوب في المقام فعليا ومتحققا، وما وقع يكون امتثالا لذاك الواجب، أي مصداقا لوجوب آخر له امتثال. وأما إذا كان الواجب موسعا، بأن كان الواجب بدليا بلحاظ عمود الزمان المسمى بالواجب الموسع أو بلحاظ الأفراد، فهنا لا يلزم أن يلتزم هذا الإنسان بتحقق الامتثال بعد انكشاف الخلاف، لأن أخذ قيد بحسب الحقيقة هذا التقريب غاية ما يقتضيه، إنما هو يقتضي أخذ هذه الخصوصية، أخذ خصوصية المعلوم بالذات بالمقدار الذي تقتضيه المحركية لا أكثر. وفي المقام المحركية والانبعاث نحو الجامع الواقعي، نحو ذاك الواجب الموسع الواقعي بعدما انكشف له الخلاف، وأنه بعد لم يدخل الوقت أو لم يكن قد دخل الوقت حينما صلى، أو أن من أعتقه لم يكن عبدا بل كان حرا، بعد انكشاف الخلاف الآن هو قادر على أن يمتثل الواجب وينبعث ويتحرك نحو الواجب الواقعي من خلال فرده الواقعي. وهذا التقريب كان يقتضي توسعة أدلة وإطلاقات الأدلة الأولية بالمقدار الذي تقتضيه المحركية الذاتية لا أكثر، والمحركية الذاتية في المقام تكون معقولة بحسب الفرض ومقدورا. لا يلزم من أن يكون هذا الإنسان مكلفا بأن يأتي بما هو المصداق الواقعي للعتق، وهو عتق العبد الذي هو عبد واقعا، أو الذي الاتيان بالصلاة مع الطهور الواقعي، أو الاتيان بالصلاة في داخل الوقت. لا يلزم من تكليفه بذلك أن يكون مكلفا بأن تتعلق إرادته بالواقع بالمعلوم بالعراض، وأن يلزم من ذلك أن يكون تكليفا بغير مقدور، لأن هذا بعد انكشاف الخلاف له والوقت لا يزال باق، قادر على أن يحقق هذا الفعل ولو من خلال معلومه بالذات بأن المصادق الأخرى مصادق لذلك الواجب. وهذا التقريب كان بمقدار قيد القدرة بحسب الحقيقة يوسع من إطلاق الأحكام لا أكثر، وهنا القدرة محفوظة والمحركية معقولة، فلا يلزم بحسب الحقيقة التوسعة المتعلق للفرد الذي وقع، بل الفرد الذي وقع إنما هو امتثال تخيلي لا امتثال حقيقي. كان يتخيل أنه امتثال بانكشاف الخلاف، ينكشف أنه لم يكن امتثالا، وهو الآن قادر على أن ينبعث ويتحرك نحو ما هو متعلق التكليف بحسب الحقيقة. يكون نظير الإنسان الذي في أول الوقت يكون غير قادر عاجز، لكن في بعد ذلك يكون قادرا، فإن هذا الإنسان تكليفه بأتيان هذا الجامع بين الفردين الطوليين، أو عاجز عن هذا الفرد قادر على فرد آخر، تكليفه بالجامع بين الفردين العرضيين أو الطوليين لا يلزم منه التكليف بغير المقدور، بل يكون تكليفا بمقدور وبما يمكن التحرك نحوه والانبعاث نحوه. إذن فهذا النقد بهذا التعبير غير ثابت، وإن شئتم قلتم أن المأخوذ في متعلق التكليف العلم تمام الموضوع والمعلوم بالذات، لأن التقريب كان يقول أن التكليف متعلق بالإرادة والاختيار، والاختيار والإرادة يتعلق بالمعلوم بالذات، لكن أي معلوم بالذات؟ ذاك المعلوم بالذات الذي لم ينكشف خلافه، أما المعلوم بالذات الذي ينكشف خلافه هذا لا وجه لأن يقع مصداقا للواجب.
المعلوم بالذات الذي لا ينكشف خلافه يكون مصداقا للواجب، أما الذي ينكشف خلافه لا يكون مصداقا للواجب. إذ تبقى المحركية معقولة نحو ما هو متعلق الوجوب بحسب الحقيقة، وإن كان هو المعلوم بالذات، ومن خلال المعلوم بالذات يكون التحرك، والإرادة لا تتعلق إلا بالمعلوم بالذات. فما دام ظرف الامتثال باق ويمكن الامتثال ويمكن التحرك نحو المعلوم بالذات، إذن يمكن التكليف حينئذ فعلية التكليف وعدم شروطه. فإذن إذا انكشف الخلاف لا يلزم حينئذ أن يكون، والوقت باق لا يلزم أن يكون هناك امتثال. إذن فهذا النقض بهذه الصياغة غير وارد. نعم يمكن النقض على هذا التقريب، يمكن نقوض أخرى إيرادها على هذا التقريب، سوف يأتي بعد بيان الوجه الثاني لمدرسة المرزا قدس السر. الوجه الثاني الذي ذكر من قبل هذه المدرسة هكذا قال أو قيل أنه أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، والمصالح والمفاسد إنما تكون بحسب الحقيقة في الفعل بوجوده الواقعي، لا في الفعل الذي يعلم أنه ذلك الفعل ولو كان علمه مخطئا وغير مصادف للواقع. فالمفسدة مثلا في شرب الخمر الواقعي، والمصلحة في الصلاة الواقعية وعتق الرقبة الواقعية، لا أن المفسدة في شرب ما يقطع بأنه ويراه خمرا وإن لم يكن خمرا واقعا. وحيث أن الأحكام تابعة للمفاسد المصالح الواقعية التي هي في عناوين الواقعية، إذن متعلق التكليف لا بد وأن يكون هو تلك العناوين والأفعال الواقعية. هذا الكلام الذي يعتبر جوابا حليا غريب هنا صدوره، باعتبار أن هذا الكلام لا يحل الإشكال ولا يرتبط أصلا، ليس مربوطا بنقطة التقريب والإشكال المبين في التقريب، وذلك لأن هذا الإنسان لم يكن يقول بإطلاق متعلقات الأحكام لما يعلم أنه ذلك العنوان وذلك المتعلق وذلك الموضوع، لم يكن يقول بذلك من باب إنكار مثلا وجود المصالح والمفاسد في الأحكام الواقعية، كان يقول بذلك على أساس نكتة وعلى أساس شبهة لا بد من علاج تلك الشبهة. وهذه الشبهة هي أن التكاليف أنتم أيضا تسلمون أنها ليست فقط تمام ملاكها وتمام موضوعها وتمام سببها ومنشئها المصلحة والمفسدة، وإنما التكليف إنما يجعل من أجل إيجاد الباعثية والمحركية والدعوية والإرادة في نفس المكلف. ومن هنا تلتزمون بأنه في موارد العجز، مع أن الفعل فيه مصلحة، لكن المكلف عاجز من أن يتحرك هناك لأنه غير قادر، تلتزمون بأنه لا تكليف فيها. لماذا؟ لأن التكليف إنما هو من أجل البعث والتحريك، فإذا لم يعقل البعث والتحريك فلتكن هناك مصالح ومفاسد واقعية في عناوينها، مع ذلك لا يكون تكليفا. ومن هنا جعلت القدرة شرطا في التكليف عند المرزا وعند مدرسة المرزا أيضا. لماذا جعلنا القدرة شرطا في التكليف؟ مع أن المصلحة أمر تكويني أو المفسدة أمر تكويني، لا يكونان مشروطين بالعجز أو القدرة أو نحو ذلك، موجود في الفعل الواقعي، وعنوان العنوان الواقعي إذن ينطبق حتى مع العجز. لماذا لم يكن التكليف هناك فعليا؟ لأنه قيل بأن التكليف ليس لمجرد المصلحة والمفسدة بل للداعوية والمحركية، فلا بد زائدا على المصلحة والمفسدة أن يكون هناك إمكان التحرك وإمكان الاختيار وإمكان الإرادة وإمكان الانبعاث. وهذه النقطة لم يناقش فيها في هذا الجواب الحلي، وهي مسلمة عند أصحاب هذه المدرسة، من أن الأحكام إنما تجعل من أجل المحركية والباعثية. حينئذ يقول صاحب هذا التقديم كما أن هذه النقطة وهي الباعثية والمحركية، وأن المطلوب الحقيقي للمولى هو إرادة العابد وتحريك العابد، كما أن هذا يجعل التكليف غير شامل لموارد العجز مع وجود المصلحة والمفسدة والخصوصيات فيها، كذلك هذا بنفسه يجعل التكليف أوسع من موارد الإصابة للواقع، بل يشمل حتى موارد الخطأ. لأن ما يريده المولى إنما هو هذا الانبعاث والتحريك، ولو من أجل تلك المصالح الواقعية، لكن تلك تكون مبادئ لهذا الحب، لا نفس الحب. المصلحة الواقعية والمفسدة الواقعية مبادئ الحب لا نفس الحب، ولهذا تلك موجودة في موارد العاجز ولا حكم، لأن الانبعاث غير معقول. فحيث أن المراد النهائي من التكليف إنما هو تحريك المكلف، والتحريك لا يعقل أن يكون نحو الواقع المعلوم بالعرض على واقعيته، وإنما دائما يكون التحرك والانبعاث والإرادة والاختيار من قبل المكلف نحو ما يعلم ويراه أنه الفعل. إذن فكما يتضيق التكليف فلا تكليف في موارد عدم إمكان الانبعاث، كذلك هنا سوف يكون يتوسع التكليف، أو بعبارة أخرى لا يمكن أن يكون التكليف متعلقا بالإرادة المنصبة على المعلوم بالعرض، لأن الإرادة لا يمكن أن تتعلق بالمعلوم بالعرض، فلا بد أن يكون التكليف متعلقا بالإرادة، يعني المولى يريد أن يتحرك العابد ويريد ويختار ما يراه ذلك الفعل، وهذا أمر مشترك موجود ثابت هم في موارد التجري هم في موارد إصابة القطع للواقع، ما يراه واقعا أمر واحد ثابت في كلا الموردين. إذن فيكون مراد المولى لا محالة هذه الإرادة التي لا يمكن أن تتعلق بالواقع، وإنما تتعلق بما يراه المكلف واقعا، فيكون التكليف حينئذ واسعا وشاملا حتى لموارد الخطأ، لأن هذا هو مراد المولى من التكليف لبا وروحا. كما أننا بنفس هذه القرينة وبنفس هذه النكتة، نكتة أن التكليف من أجل الباعثية والمحركية، قلنا أن مراد المولى لبا والتكليف المولوي ثبوتا غير شامل لموارد العاجز، مع أنه لفظا اللفظ شامل، مع أن المفسدة والمصلحة قد تكون موجودة حتى في موارد العاجز. جعلنا نفس هذه النكتة قرينة على عدم التكليف لبا، هنا أيضا يجعل هنا نفسه قرينة على أن التكليف والمراد المولوي بحسب الحقيقة إنما هو بإرادة المكلف نحو ما تتعلق به الإرادة، والإرادة لا تتعلق بالواقع، تتعلق بما يراه واقعا أي معلوم بالذات، أي فيكون مراد المولى من التكليف إرادة المكلف نحو ما يراه ذلك الفعل فعلا أو تركا، وهذا أمر ثابت في موارد التجري أيضا، في موارد الخطأ بمعنى التجري، يعني في موارد الخطأ في التطبيق. إذن فهذا الحل ليس حلا، لا ربط أصلا لحل هذه الشبهة بمسألة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، فإن هذه التبعية لا تعني أكثر من أن الأحكام لها مبادئ، ومن جملة مبادئها المصلحة والمفسدة أو الحسن والقبح، لا أن الحكم دائر مدار تلك المصلحة والمفسدة دائما، بحيث كلما كان أكو كان مفسدة كان تكليف، بل هناك شرط آخر في التكليف وهو أن يكون قابلا للانبعاث وتعلق الإرادة به، ومن هنا وجود المفسدة والمصلحة وحدها لا يحل هذا الإشكال، فهذا الجواب أصلا أجنبي عن هذه المسألة. إذا أريد مرحلة الثبوت فيه، وإذا أريد مرحلة الإثبات، وهو أن ظاهر الدليل أن ما هو موضوع التكليف إنما هو الشرب الخمر الواقعي والصلاة الواقعية وعتق الرقبة الواقعية، هذا أيضا واضح أن هذا الظهور الابتدائي كما يقيد بهذه القرينة اللبية وبهذا المدلول التصديقي المنكشف من الخطاب والتكليف، وهو أن التكاليف من أجل الدعوية والمحركية، وأن مراد المولى منها بحسب الحقيقة إيجاد الإرادة والاختيار والانبعاث في نفس العبد، كما أن هذا المدلول التصديقي الموجود في تمام التكاليف يقيد هذا الإطلاق، كذلك يوسع هذا الإطلاق، لا فرق بينهما من هذه الناحية، فالإشكال الإثباتي أيضا واضح الجواب. ولم يناقش في ذلك، لم يقول هذا الإنسان أن عنوان شرب الخمر لا يصدق على الخمر الواقعي، أو عنوان الخمر لا يصدق إلا على معلوم الخمرية، لكي يقال أن هذا مثلا خلاف ما أخذ في لسان الدليل، ويقبل هذا، لكن يقول هناك نكتة أخرى تقتضي أن يكون المدلول التصديقي للخطابات إنما هو أعم من هذا المقدار من ناحية، كما هو أخص من هذا العنوان من ناحية أخرى، كما أن ذاك المدلول التصديقي وهو أن التكليف روحه وحقيقته جعل الداعي وإيجاد الداعي والإرادة في نفس المكلف، كما أن هذا يقتضي تضييق هذا العنوان والإطلاق بلحاظ المدلول التصديقي لا بلحاظ المدلول الوضعي التصوري، تضييقه وكشف عدم ثبوته ثبوت التكليف في مورده في موارد العجز كذلك يقتضي التوسعة من هذه الناحية. فمن هذا من هنا لا أثر لهذا الإشكال لهذا الكلام ولهذا الحل في مقام دفع هذا الإشكال. والصحيح في مقام دفع هذا التقريب هو أن يقال أنه هذا التقريب غير تام نقضا وحلا. أما نقضا فلورود النقض لورود نقوض عديدة روحها قد ترجع إلى روح واحدة. النقض الأول الذي يرد على هذا التقريب أنه لازم هذا التقريب أن يلتزم صاحبه بأنه كما أن التكليف الواقعي يتوسع في موارد الخطأ وفي موارد التجري فيكون ما يقطع بأنه خمر حراما كذلك يلزم أن يلتزم صاحب هذا التقريب بأن ما هو خمر واقعا لكنه يقطع بأنه ليس خمرا بأنه ماء ليس حراما واقعا. هذا التقريب إذا تم سوف يؤدي إلى أن صاحبه لا بد أن يلتزم بالتوسعة من ناحية في موارد التجري للحرمة وبالتضييق في موارد القطع الخطأ في بنحو التضييق بمعنى موارد العلم بأن هذا ليس موضوع الحرام مع كونه واقعا موضوع ذاك الحرام كمن يعتقد أن هذا ماء وهو في الواقع خمر لا بد أن يلتزم أن هنا أيضا لا يوجد تكليف يعني لا بد من الالتزام أنه في موارد الجهل المركب بموضوع الحرام لا تكليف كما أنه في موارد العلم بالحرام بنحو الجهل المركب يوجد تكليف بالحرمة كذلك في موارد الجهل المركب بموضوع الحرام يعني عكس موارد التجري موارد القطع الحجة والمعذر مع أنهم لا يلتزمون يقولون هناك التكليف فعلي غاية الأمر قطعه له حجة وعذر له عذر من يقطع بأن هذا حلال وليس حراما مع كونه واقعا خمرا وحراما هذا الإنسان تكليفه في حقه فعلي الحرمة الشرعية فعلية غاية الأمر هناك عذر له فلا بد أن يلتزم هذا الإنسان بأن التكليف في موارد عدم وصول موضوعه والجهل المركب بموضوعه التكليف لا يكون فعليا وهذا ما مطلب أكثر من بحث حرمة التجري التجري كان يريد بهذا التقريب القائل بحرمة التجري كان يريد أن يرى أن يثبت توسعة الحرمة لموارد التجري ولم يكن يريد تضييق الحرمة بينما هذا التقريب سوف يلزمه بأن يلتزم بضيق الحرمة أيضا من ناحية أخرى وكذلك في الواجبات هذا نقض نقض آخر يريد طبعا وجه ورود هذا النقض واضح فإنه إذا افترضنا أنه دائما المراد المولى المولى ومتعلق التكليف هو الإرادة والإرادة لا يمكن أن تتعلق بالواقع تتعلق بما يراه المكلف إذن فكما يكون في موارد رؤية ما ليس خمر خمرا التكليف فعليا لأنه يمكن لأن الإرادة هناك متحققة ويمكن أن تتحقق كذلك في مورد رؤية الخمر ماء وعدم رؤية الخمر لا يعقل الإرادة التكليف حينئذ بإرادة تركه لأنه هذا الإرادة لا تتعلق بالواقع وإنما تتعلق بما يراه وهو لا يرى بحسب الحقيقة الخمرية هنا وإنما يرى المائية وأن هذا ماء لا محالة فتكليفه بأن يريد ترك هذا الخمر الواقعي معناه أنه يطلب منه أن تتعلق إرادته بالواقع مع أن الواقع لا تتعلق بالإرادة تكليف بالمحال تكليف بغير المقدور بغير بالأمر غير الاختياري لأن الإرادة والاختيار لا تتعلق بالواقع إذن فهذا النقض لا بد أن يلتزم به مع أنه لا يلتزم به ثانيا يرد النقض بموارد نفس النقض الذي ذكر من قبل مدرسة المرزا لكن مع تطويره وتحليته تجليته ولعله هو مقصوده أيضا وهو أنه يرد النقض بمن لم ينكشف بمن امتثل الواجب ضمن غير فرده الواقعي لكن لم ينكشف له الخلاف إلا بعد الوقت كمن صلى بتصور أنه دخل الوقت أو صلى بتصور أنه متطهر ثم خرج الوقت، بعد خروج الوقت انكشف له الخلاف، انكشف أن ما صلاه كان بلا طهور أو كان بلا قيد الوقت في خارج الوقت، هنا يلزم صاحب هذا التقريب أن يقول بتحقق الامتثال وبسقوط القضاء أنه لا يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأن هذا المكلف في داخل الوقت، هذا المكلف في داخل الوقت كان يرى أن ما فعله هو مصداق للواجب، ولم ينكشف له الخلاف إلى أن تخرج الوقت الذي انتهى ظرف الامتثال. حينئذ يقال لو كان في الوقت هذا الإنسان مكلفا بالصلاة مع الطهور الواقعي، معناه أنه كان مكلفا بأن يصلي، بأن كان مكلفا بأن يريد إرادة متعلقة بالفرد الواقعي من الطهور، لأن الفرد المعلوم له أنه مصداق للواجب قد فعله، الذي كان يراه مصداقا للواجب قد فعله، هذا الأمر ما كان يراه رؤيته لم تكن مصيبة ومطابقة للواقع. فلو كان مكلفا بأن يريد ما يراه الواقع قد امتثل، إن كان مكلفا بأن يريد الواقع الواقعي يعني المعلوم بالعرض، هذا هو الأمر الذي قيل أنه محال، لأن الإرادة لا تتعلق بالمعلوم بالعرض الواقعي. وهذا يختلف عن ذلك الذي ينكشف له الخلاف في داخل الوقت، ذاك الذي ينكشف له الخلاف في داخل الوقت لا يزال يتمكن من أن يريد المصداق الواقعي للواجب ولو الذي له علم به، لأنه في داخل الوقت انكشف له الخلاف ولا يزال ظرف الامتثال موجودا، بينما هذا الإنسان لم ينكشف له الخلاف في داخل الوقت، ولهذا لو لم يكن يفعل هذا الفعل كان عاصيا، كان مرتكبا للحرام، وإنما الذي جعله لم يرتكب الحرام هو ما فعله بحسب الحقيقة، ولم ينكشف له الخلاف في داخل الوقت، وإنما انكشف له الخلاف خارج الوقت. فحينئذ تكليفه بأن يؤدي صلاة الظهر الواقعية يعني المعلوم بالعرض الذي أخطأ في علمه به تكليف بغير مقدور، فلا يكون معقولا، لا بد أن يكون تكليفه بأن يريد الصلاة التي يراه أنه في ظرف الامتثال يراه أنه مصداق للواجب، وقد أدى ذلك فينبغي أن يكون امتثالا ولا يجب عليه القضاء حين خارج الوقت، مع أن هذا لا يلتزم به، فإن هذا الإنسان لا بد أن يلتزم أن هذه الموارد من موارد الامتثال التخيلي لا الامتثال الحقيقي، والذي يجب عليه القضاء في خارج الوقت لو انكشف له الخلاف، فيجب أن يقضي لو كان مما يكون فيه قضاء كما في الطهور والوقت ونحو ذلك. وكذلك نقض ثالث مثل هذا النقض الثاني، ما إذا افترضنا أن هذا المكلف لم يصل في أول الوقت، صلى في آخر الوقت بتصور أن الوقت باق، ثم بعد الصلاة انكشف أن صلاته وقعت خارج الوقت، بمعنى بعد الوقت لا بمعنى قبل الوقت، هنا أيضا النقض وارد، أن هذا الإنسان لا بد أن يلتزم بعدم القضاء هنا على هذا المكلف، لأن ما فعله كان يراه مصداقا للواجب، فهو قد أراد الواجب الواقعي المعلوم بالذات، قد أراد المعلوم الواجب المعلوم بالذات له بحسب الحقيقة. حينئذ لو كان مكلفا بأن يريد الواجب الواقعي، معناه أنه يكلف بأن تتعلق إرادته بالمعلوم بالعرض، وهو غير معقول، وإنما لا بد أن تكون الإرادة متعلقة بالمعلوم بالذات وقد امتثله، فلا بد أن يكون هذا امتثالا. ونقض ثالث شبيه بهذا النقض الثاني أيضا في موارد الواجب البدلي العرضي للطولي، من اعتق شخصا زيدا باعتقاد أنه عبد، أفطر في شهر رمضان عمدا مثلا، أراد أن ثبت عليه الكفارة، اعتق زيدا بتصور أنه عبد ثم خرج حرا بعد ذلك، هنا لو كان هذا المكلف قادرا على أن يعتق عبدا آخر لا يرد النقض، يقال بأن التكليف باعتباره موسع أو قولوا بدلي، هذا لا يزال يمكن تحريكه نحو امتثال عتق رقبة يعني عتق عبد واقعي، ولو ما يعلم أنه عبد وهو الآن قادر على أن يتحرك. لكن لو افترضنا أن هذا المكلف لم يكن قادرا على أكثر من عتق واحد، أكثر من عتق واحد، هذا المكلف غير قادر، ليس له مال لكي يشتري عبدا ويعتقه له مال فقط بمقدار عبد واحد. فعلى أصل التكليف قادر، لأنه لا يكلف المفطر إلا بعتق واحد لا بعتقين أو ثلاثة، فهو بلحاظ شرط أصل التكليف يكون التكليف فعليا في حقه. فأعتق زيدا بتصور واعتقاد أنه عبده، ثم بان حرا بعد ذلك. هذا لا بد من القول بالاجتزاء أيضا في حقه، أن هذا يقع امتثالا. إذ لو كان التكليف باقيا في حق هذا المكلف بأن يعتق عبدا آخر، هذا الآن غير قادر على أن يعتق عبدا آخر، لا قدرة له، فلا معنى لأن يكون هناك تكليف وتحريك. أن يكون تكليفه الأول كان متعلقا بالعبد الواقعي، هذا معنى أنه أريد منه أن يريد الفرد الواقعي والمعلوم بالعرب الواقع والإرادة، لا تتعلق إلا بما هو يراه عبدا، وقد امتثل أدى ما كان يراه مصداقا لهذا الواجب، فلا بد أن يقال بأن ما وقع في مثل هذه الحالة يقع امتثالا. هذه النقوض التي كلها بحسب روحها ترجع إلى نقطة واحدة لعلها، باستثناء النقض الأول، هذه النقوض أيضا هي ترد على هذا المسلك ولا يلتزم به صاحب هذا المسلك. ولا يقال أننا نقول بأنه في هذه الموارد أيضا الامتثال يكون تخيليا لا يكون واقعيا، بدعوى أن ما هو موضوع التكليف ومتعلق التكليف هو الإرادة، إرادة العبد المتعلقة بما يراه واقعا يعني بالمعلوم بالذات، الذي يكون هذا بالمعلوم بالذات المصادف مع الواقع لا المعلوم بالذات غير المصادف مع الواقع. صحيح هو من حيث نظره المعلوم بالذات كله على حد واحد في القطع المصيب وفي القطع المخطئ، كله معلوم بالذات، يرى القاطع أن قطعه دائما مصيب للواقع، لكن واقعا حيث أن بعض الأفراد وبعض المصادق مما يعلم أنها مصداق في الواجبات الموسعة والبدلية سواء العرضية أو الزمانية الطولية، هناك مصادق يعلم بأنها أيضا مصداق للواجب، المولى يريد إرادته المتعلقة بتلك المعلوم بالذات في تلك الموارد والمصادق لا بهذا الذي طبقه عليه خطأ، فيكون بحسب الحقيقة الإرادة الإرادة المطلوبة للمولى والمكلف بها إرادة العبد المتعلقة بما عدا هذا المعلوم بالذات من سائر مصادق المعلوم بالذات عنده ومن سائر مصادق ما يراه مصداقا للواجب. غاية الأمر هو اختار هذا المصداق، ولهذا يكون معذورا أيضا لأنه بحسب قطعه لم يكن يرى فرق بين هذا المصداق وبين ذاك المصداق، إلا أن هذا المصداق لم يكن هو متعلق التكليف، متعلق التكليف سائر المصادق. فنحافظ على ما أخذ في التقريب من أن الإرادة من أن متعلق التكليف لبا وحقيقة إنما هو الإرادة المتعلقة بالمعلوم بالذات لا بالمعلوم بالعرض لا بالواقع، لكن نقول الإرادة المتعلقة بهذه المعلوم بالذات المصادفة للواقع لا ذاك المصداق من المعلوم بالذات الذي هو كان يراه مصادفا للواقع لكن واقعا لم يكن مصادفا للواقع. لا يقال هذا الكلام، فإن هذا الكلام عبارة أخرى عن نسف أصل الإشكال وأصل التقريب، فإنه هذا معناه إمكان أخذ المصادفة للواقع قيدا في متعلق التكليف بنحو من الأنحاء، وإلا إذن يقال أن هذا القيد وهو المصادفة للواقع إن أريد واقع المصادفة فواقع المصادفة خارج عن اختيار هذا المكلف، لا يمكن أن يريد هذا المكلف المصادفة للواقع. ولو كان هذا القيد مقيده يعني المميز بين هذه المصادق للمعلوم بالذات والمصداق الذي طبقه المميز أمرا ثابتا في أفق المعلوم بالذات، في أفق المعلوم بالذات لا ميز، لا يوجد أي ميز وأي خصوصية مفرقة بين المصادق المعلوم بالذات المطابقة للمعلوم بالعرض وبين المصادق المعلوم بالذات غير المطابقة للمعلوم بالعرض، إذن فلا بد أن يؤخذ واقع المصادفة قيدا، وواقع المصادفة يكون أخذه قيدا فيه إشكال المذكور في أصل التقريب بحسب الفرق. إذن فهذه النقوض لا دافع لها بحسب الحقيقة، هذا الإشكال النقضي. وأما الإشكال الحلي، حل هذا التقريب، هذه نقوض والنقض لا يحل الإشكال، لا بد من حل هذا الإشكال. في مقام حل هذا الإشكال ينبغي أن يفصل في كيفية تقريب هذا الإشكال، فإن هذا التقريب يمكن أن يصاغ أصل التقريب بصياغتين، الصياغة الأولى هي التي ذكرناها بالأمس والتي كانت مؤلفة من ثلاث مقدمات. مقدمة أن الإرادة لا تتعلق بالواقع بل بما يراه المكلف والمريد واقعا، لا يرى تتعلق بالفعل بعنوانه الواقعي بوجوده الواقعي، بل يتعلق بالمعلوم بالذات. المقدمة الثانية أن المطلوب النهائي والحقيقي للمولى من التكليف إرادة المكلف، المولى يريد أن يحرك المكلف، يعني يريد إرادته واختياره وانبعاثه، إذن فمتعلق التكليف هو الإرادة، إرادة المكلف. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن هذه الإرادة يستحيل أن تتعلق بالواقع، تتعلق دائما بالمعلوم بالذات، فلو كان هذا هو المراد يستحيل أن يؤخذ قيد التعلق بالواقع والمصادفة للواقع في متعلق التكليف، لأن هذا تكليف بغير مقدور، تكليف بالمحال، والقدرة شرط في التكليف. هذه مقدمات ثلاثة كانت تنتج كما أنتجنا بالأمس أنه إذن لا بد أن يكون متعلق التكليف إرادة ما يراه المكلف هو ذلك الفعل الواجب أو الحرام، وهذا مشترك ثابت في موارد التجري أيضا، لأن ما يراه على حد واحد في موارد القطع المصيب والقطع المخطئ غير المصيب الواقع. إذن فلا بد أن يكون ما هو موضوع متعلق التكليف لبا وثبوتا إنما هو إرادة ما يراه، وهذا موجود في موارد التجري، فيكون التكليف الشرعي فعليا في موارد التجري، وهو معنى حرمة التجري في التحريميات في المحرمات ووجوب الفعل في ترك الواجبات في موارد التجري في الوجوب والوجوبيات أيضا. هذا التقريب بهذا النحو يرد عليه إرادان كما ذكره السيد الشهيد قدس سره. الإرادة الأول المناقشة في المقدمة الثانية، فإن هذا البيان كان يفترض أن ما هو متعلق التكليف إنما هو إرادة المكلف، لأن التكليف بداعي التحريك، والمطلوب النهائي للمولى من التكليف تحريك عبده وبعث عبده وزجر عبده، بعثه في الواجبات زجره في المحرمات، إذن فمتعلق التكليف لبا وثبوتا هو الإرادة. هذا الكلام غير تام، فإن كون التكليف بداعي البعث والتحريك شيء، وكون متعلق التكليف الشرعي هو نفس هذه الإرادة والانبعاث منتبه المكلف مطلب آخر، وقع خلط بينهما. فإن ما يقال من أن التكليف إنما يكون بداعي التحريك ومن أجل قدح الداعي وإيجاد الداعي والباعث في نفس المكلف، هذا صحيح، ولكن بمعنى أن المراد التكويني للمولى والغرض التكويني للمولى إنما هو تحريك المكلف، أي المولى بتكليفه يتسبب إلى أن يوجد الداعية في نفس المكلف. إذا كان المكلف إنسانا مطيعا للمولى ملتزما بقوانين العبودية للمولى لم يكن عاصيا، فالمقصود بأن إرادة التحريك والانبعاث هذا موجود في كل تكليف، معناه أن المولى يتسبب بتكليفه وأمره ونهيه إلى أن يتحقق هذه النتيجة في الخارج. إذن فإرادة الانبعاث وإرادة الفعل أو الترك من المكلف هو مراد تكويني للمكلف، للمولى المكلف، مراد تكويني لا مراد تشريعي، يعني معلول لتكليفه، مراد تكويني وغرض تكويني في طول تكليفه. يعني لو نسأل المولى لماذا تكلف، يقول أكلف لأنني أعلم أنني عندما أكلف سوف يكون العبد الملتزم بقوانين العقل العملي وقوانين حق الطاعة للمولى سوف يتحقق فيه إرادة، فإرادة المكلف معلول التكليف ومسبب عن التكليف، لا أنه هو موضوع التكليف ومتعلق التكليف الذي هو متقدم على التكليف والذي هو علة التكليف بمعنى من معاني العلية، مسبب لا سبب. فقد وقع خلط هنا بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية للمولى، مراد المولى تحريك العبد صحيح، لكن هذا أي مراد؟ هذا ليس مراده التشريعي، هذا مراده التكويني، يعني هذا غرضه الذي يتسبب إليه في طول تكليفه. إذا قلنا للمولى لماذا تكلف عبدك، يقول أكلفه لأنني لو لم أكلفه فسوف لا ينبعث ويتحرك، ففي طول تكليفه سوف ينبعث ويتحرك. هذا معنى أن مراد المولى أن التكاليف إنما تجعل بداعي المحركية والباعثية وبداعي إيجاد خلق الداعي وإيجاد الإرادة في نفس المكلف، ولو بتوسط القوانين العقلية للسببية. هذا السببية ليست سببية كسببية النار للإحتراق، هناك النار سببيتها سببية قسرية، هنا سببية في طول قوانين عقلية وفي طول اختيار المكلف نفسه وإرادته، وإلا العاصي لا ينبعث. العاصي لا ينبعث مع أن التكليف فعلي في حقه والسببية موجودة، السببية التي تناسب مع فعل الفاعل المختار. إذن فإرادة العاصي إرادة المكلف بحسب الحقيقة، انبعاث المكلف وإرادته مسبب تكليف المولى، لا أنه متعلق تكليف المولى. وأما متعلق تكليف المولى الذي هو الإرادة التشريعية للمولى لا الإرادة التكوينية، الإرادة التشريعية للمولى متعلقه نفس الفعل الذي فيه غرض فيه مصلحة للمولى، ولهذا الإرادة التشريعية موجودة في موارد العصيان، حتى العاصي الإرادة التشريعية للمولى في حقه موجودة، لكن الإرادة التكوينية للمولى غير موجودة، لأن هذا العاصي لكونه عاصيا لم يلتزم بقوانين العقل العملي وعصى قوانين العقل العملي، فلم يصل المولى في حق العاصي لم يصل إلى مراده التكويني الذي هو خلق الداعي مع، ولهذا مراده التكويني هناك لم يتحقق، مع أن إرادته التشريعية هناك أيضا فعلية، فإن الإرادة التشريعية والتكليف في حق العاصي على الأقل فعلية لا يمكن أن يكون مرتفعا في حقه، وإلا لم يكن عاصيا، انقلب عن كونه عاصيا إلى كونه غير عاصي، حيث لا إرادة تشريعية فلا عصية فلا موضوع للعصية. فلا بد أن نميز بين الإرادتين، بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية. ما يقال من أن التكليف من أجل إيجاد الداعي هذا صحيح، لكن هذا من أجل تكويني، لا بمعنى أن متعلق التكليف والإرادة التشريعية هو هذا، متعلق التكليف والإرادة التشريعية إنما هو ذات الفعل، بل يستحيل أن يكون الأمر الذي هو في طول التكليف مأخوذا في متعلق التكليف. هذا الخلق الداعي وانبعاث المكلف إذا كان مرادا تكوينيا بمعنى مسببا عن الإرادة التشريعية، يستحيل أن يكون مأخوذا في متعلق الإرادة التشريعية، بأن تكون الإرادة التشريعية متعلقة بهذه الإرادة، لأن ما هو مسبب يستحيل أن يكون في مرتبة متقدمة في مرتبة متعلق الإرادة. الشيء الذي يكون في طول الإرادة التشريعية يستحيل أن يكون في متعلق الإرادة التشريعية، فإنه يلزم تقدم المتأخر وهو دور أو محال. إذن فهذه المقدمة أساسا غير تامة، أن التكليف يرجع لبا وروحا إلى إرادة المكلف، لا يرجع إلى إرادة الفعل. وأما إرادة المكلف هذه إرادة تكوينية وتوصل تكويني وتسبب تكويني بنفس التكليف إلى إيجاد هذه الإرادة، لا أن الإرادة التشريعية متعلقة بإرادة المكلف، ليقال حينئذ أن إرادة المكلف يستحيل أن تعرض على الواقع الخارجي بل تعرض على العين، فلا بد أن يكون التكليف والإرادة التشريعية متعلقة بالإرادة المتعلقة بما يراه الفاعل، فيكون مشتركا في موارد التجري وغير موارد التجري، وإلا لزم المحال وتكليفه بأن يصب إرادته على الواقع. أصلا الإرادة خارجة عن مصب التكليف، إرادة المكلف خارجة عن متعلق التكليف ومتعلق الإرادة التشريعية، نعم هي متعلقة لإرادة أخرى تكوينية للمولى، وتلك الإرادة التكوينية ليست تكليفا، معلول التكليف ليس هو نفس التكليف، فإن التكليف هو الإرادة التشريعية للمولى لا الإرادات التكوينية للمولى. هذا هو الجواب الأول. هذا الجواب يحل التقريب بتلك الصياغة التي أشرنا إليها، وهي أن تكون المقدمة الثانية ما أشير إليها. لكن قد يأتي المقرب يغير تقريبه بصياغة أخرى، حينئذ تلك الصياغة لا يرد عليه هذا الكلام، يحتاج إلى جواب آخر على ما سوف يأتي في اليوم القادم.
هذا الرأس الجديد نفس تحت الجنة دي نفس الشيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن السيد الشهيد أيضا أجاب على هذا التقريب لإثبات حرمة التجري بجوابين. جوابه الأول ما تقدم بالأمس من الإشكال والمناقشة في المقدمة الثانية من المقدمات الثلاث، وهو أن إرادة المولى بتحريك العام وانبعاثه إرادة تكوينية وليست هي الإرادة التشريعية، فالمولى يريد بنفس تكليفه يريد أن يتسبب ويتوصل إلى تحريك العام. إذن فهذه الإرادة إرادة التحريك، الإرادة للمولى المتعلقة بإرادة العابد وبانبعاثه، هذا في طول التكليف ومعلول للتكليف، وليس هو متعلق الإرادة التشريعية ومتعلق التكليف. إذن فلا يلزم تعلق الإرادة والتكليف، الإرادة التشريعية والتكليف، بإرادة العابد وانبعاثه، لكي يقال أن إرادة العابد يستحيل أن تتعلق بالمعلوم بالعراض وبالواقع، بل دائما تتعلق بما يراه فعلا وما يراه مصداقا للواجب أو للحرام. هذا الجواب بهذا البيان بهذا المقدار، وإن كان أبطل المقدمة الثانية، ولكنه لا يبطل أصل الاستدلال، فإنه يمكن الاستغناء عن المقدمة الثانية رأسا. ولنفترض أن الإرادة، إرادة العابد ليست متعلقة التكليف، يكفي تكفي المقدمة الأولى والثالثة لإثبات ما يرومه صاحب هذا الاستدلال من حرمة التجري، وذلك باعتبار أن التكليف والإرادة التشريعية وإن كانت لا تتعلق بإرادة المكلف، إلا أنه لا إشكال في لزوم تعلقه بأمر اختياري طبقا للمقدمة الثالثة، فإن التكليف لا بد أن يكون متعلقا بما يكون اختياريا ومقدورا، والأمر الاختياري دائما هو فعل ما يراه الفاعل مصداقا للواجب أو ترك الحرام لا الواقع، إذ لا يمكن أن تتعلق إرادة المكلف واختياره بالواقع مباشرة بحسب الفارق طبقا للمقدمة الأولى. إذن فالمقدمة الأولى والمقدمة الثالثة تكفيان في إثبات ما يريده ولو بطلت المقدمة الثانية، وذلك باعتبار أنه يقال أن الإرادة التشريعية لا بد أن يتعلق بالأمر الاختياري، يا سلام يعني بما تتعلق به اختيار إرادة المكلف واختياره بمقتضى المقدمة الثالثة، واختيار المكلف وإرادته لا يمكن أن تعرض وتتعلق بالواقع بالمعلوم بالعرض، وإنما يمكن أن دائما تتعلق بما يراه الفاعل المختار واقعا. إذن فما هو اختياريون وتتعلق به إرادة واختيار من قبل المكلف من قبل الفاعل، إنما هو ما يراه واقعا لا الواقع بوجوده الواقعي، وحيث أن متعلق التكليف أيضا لا بد أن يكون أمرا اختياريا، يعني يمكن أن تتعلق به الإرادة والاختيار، إذن فلا بد أن يكون متعلق التكليف ما يراه المكلف واقعا، مصداقا للحرام للواجب او مصداقا لترك الحرام، لا واقع الواقع الذي هو المعلوم بالعرب. فيكون متعلق التكليف هو المعلوم بالذات لا المعلوم بالعراض، لأن المعلوم بالعراض لا يكون متعلقا للإرادة والاختيار، فلا يكون اختياريا، فلا يمكن أن يكون متعلقا للتكليف. فلنفترض أن التكليف لم يتعلق بإرادة المكلف، حتى لو لم يكن الإرادة للمكلف متعلقا للتكليف وللإرادة التشريعية للمولى، بل هو معلول للإرادة التشريعية. متعلق الإرادة التشريعية ومتعلق التكليف لا بد أن يكون أمرا يمكن أن يتعلق به اختيار المكلف لكي يكون اختياريا، وما يمكن أن يتعلق به اختيار المكلف إنما هو ما يراه مصداقا للواجب، ما يراه مصداقا لترك الحرام، لا واقع الواجب وواقع ترك الحرام طبقا للمقدمة الأولى. إذن فالمقدمة الأولى والثالثة تكفيان لإثبات أن متعلق التكليف الشرعي إنما هو ما يراه الفاعل مصداقا للواجب وما يراه مصداقا لترك الحرام، وحينئذ ما يراه محفوظ في موارد التجري وفي موارد المعصية على حد واحد، في كلا الموردين ما يراه يكون صادقا. هذا إذن فهذا الجواب بهذا المقدار لا يحل أصل الإشكال، وإن كان النكتة المذكورة في هذا الجواب صحيحة في نفسها، وهي أن إرادة المكلف ليست متعلقة للإرادة التشريعية للمولى وليست متعلقة للتكليف، بل هي في طول التكليف المولى يتوصل إلى تحريك هذه الإرادة وإيجادها بتكليفه وبإرادته التشريعية، إلا أنه هذه النكتة رغم صحتها لا تحل الإشكال، إذ يمكن الاستغناء عنها والاكتفاء بالمقدمة الأولى والثالثة اللتان لو تمتا تنتجان لا محالة في المقام، أن متعلق التكليف والإرادة التشريعية لا بد وأن يكون ما يراه الفاعل لا الواقع بوجوده الواقعي، وما يراه الفاعل محفوظ في موارد التجري. الجواب الثاني الذي أجاب به السيد الشهيد قدس سره هو أن الإصابة للواقع لو أخذت قيدا في متعلق التكليف، لو كانت الإصابة للواقع قيدا في متعلق التكليف حينئذ لزم المحذور الذي ذكر وهو التكليف بغير المقدور، لأن معناه أن المولى يريد من عبده أن يريد ويختار الواقع، والإرادة والاختيار لا تتعلقان بالواقع إنما تتعلقان بما يراه، والإصابة للواقع أمر خارج عن اختيار المكلف، لا يمكن للمكلف أن يختار الواقع بقطع النظر عن ما يراه، يختار الواقع بوجوده الواقعي، يعني حيثية الإصابة للواقع ليست تحت يد المكلف وليست اختيارية للمكلف، لكي تكون هذه الحيثية وهي إصابة الواقع قيدا في المتعلق التكليف فيلزم الأمر بغير المقدور. وأما إذا أخذنا هذه القيد هذه الحيثية وهي إصابة الواقع شرطا للوجوب لا للواجب، يعني شرطا للتكليف لا للمكلف به، بأن نقول المكلف به هو ما تتعلق به إرادة الفاعل وهو ما يراه مصداقا للواجب، ما يراه مصداقا لترك الحرام، لكن الأمر بهذا بما يراه أمره مشروط بأن يكون ما يراه مصيبا للواقع، فنأخذ إصابة ما يراه للواقع، نأخذ إصابة الواقع شرطا في التكليف لا في المكلف به، فحيث لا إصابة لا تكليف، وشرط التكليف قرأتم في محله شرط الوجوب لا يجب تحصيله، شرط الواجب يجب تحصيله، ما يكون شرطا للوجوب وشرطا للأمر لا يجب تحصيله، مثلا الاستطاعة شرط لوجوب الحج ولهذا لا يجب تحصيلها، إذن فإصابة الواقع لا تكون واجبة على المكلف لكي يلزم التكليف بغير المقدور، وإنما إصابة الواقع لو كانت كان هناك تكليف للمكلف بما يراه، والذي يكون ما يراه لا محالة هناك مصيبا للواقع ومسابقا مع الواقع، لأنه إذا كان الإصابة محفوظة ومفروضة شرط للإيجاب حينئذ سوف يكون إتيان المكلف وامتثاله بما يراه سوف يكون امتثالا للواقع أيضا، إتيانا بالواقع أيضا. فحيثية الإصابة تؤخذ شرطا في الإيجاب وشرائط الوجوب لا في الواجب وفي المكلف به، وشرائط الوجوب والتكليف تكون مقدرة الوجود مأخوذة مفروضة الوجود. فإذا كانت مأخوذة مفروضة الوجود لا يجب إيجادها وتحصيلها من قبل المكلف لكي يلزم التكليف بغير المقدور، بل على تقدير وجودها وتحققها يكون إيجاب وأمر بما يراه، ولا محالة هناك سوف يكون ما يراه مطابقا للواقع ومحققا للواقع، لأنه سوف افترض فيه أن الواقع موجود والإصابة موجودة. وبهذا في موارد الإصابة التكليف فعلي والتكليف موجود، فالحرمة موجودة في مواد المعصية. لو اعتقد أن هذا خمر، لو كان اعتقاده مطابقا للواقع إذن فالحرمة شربه فعلية فيحرم عليه أن يشرب، ولهذا لو شرب هنا كان قد خالف تكليفا فعليا وهو معنى المعصية. وأما لو كان اعتقاده وعلمه بأن هذا خمر غير مصيب للواقع، هو طبعا يتصور الإصابة فيرى التكليف فعليا، لكن حيث أن هذا التكليف شرطه وموضوعه المقدر الوجود إصابة الواقع والأمر غير الاختياري يمكن أن يكون شرطا للإيجاب والوجوب، وإنما لا يمكن أن يكون شرطا للواجب. ما أكثر الأمور غير الاختيارية التي هي شرائط للتكليف وللوجوب، الزوال مثلا شرط للوجوب، نزول المطر قد يكون شرطا، كسوف الشمس، كلها أمور غير اختيارية وشرط للإيجاب والوجوب والأمر والتكليف. الأمر غير الاختياري يمكن أن يكون شرطا للتكليف، لا يمكن أن يكون شرطا للمكلف به، يعني أن يكون شرطا للواجب الذي يجب تحصيله حينئذ يكون غير معقول لأنه محال تكليف بغير مقدور. إذن فيكون في مورد الخطأ بحسب الحقيقة، وإن كان المخطئ يتصور تحقق الشرط ولهذا يكون فعله تجريا، لكنه واقعا شرط التكليف وشرط الحرمة غير موجود. فعندما يرتكب ما يتصور أنه حرام، لا يرتكب الحرام الواقعي لأن شرط الحرمة غير متحقق، فلا حرمة في موارد التجري وإنما تخيل الحرمة في موارد التجري، وهو معنى عدم تمامية هذا الواجب. هذا الجواب الثاني أيضا كالجواب الأول، رغم أن النكتة المبينة فيها صحيحة لكن لا تحل الإشكال وتدفع الشبهة، بمعنى أنه لا بد من فرض جواب آخر غير هذا الجواب هو روح الجواب، لأنه هذا الجواب لا يمكن قبوله في نفسه، إذ مقتضى هذا الجواب أن الإصابة للواقع شرط للتكليف، وأما المكلف به فهو ما يتعلق به إرادة المكلف واختياره وهو ما يراه للواقع، وهذا يلزم منه تاليان لا يمكن الالتزام بهما وفاسدان. التالي الأول أن لازمه أن الامتثال في موارد الإصابة لا يكون بلحاظ الواقع بل يكون بلحاظ ما يراه. في موارد إصابة القطع للواقع شرط الوجود الواقع وجوده وانحفاظه وإصابته شرط للإيجاب، أما الواجب ما هو؟ الواجب ليس فعل الواقع، لأنه حتى في مورد الإصابة فعل الواقع ليس اختياريا بحسب الفرض، لا تتعلق به الإرادة والاختيار، وإنما يكون الواجب فعل المكلف لما يراه، فيكون الامتثال وتحقق الواجب مصداقه الحقيقي والدقي أنه جاء امتثل مثلا بما يراه صلاة، لا أنه امتثل الصلاة الواقعية، ما يراه طهورا وصلاة في الواقع أو عتقا حينما يعتق رقبة، يعتق زيدا بتصور أن زيد عبدون ويكون قطعه وتصوره مصيبا، يعني واقعا أيضا يكون زيد عبدا، هنا سوف يكون تكون الإصابة أي عبودية زيد عبدية زيد شرطا للوجوب، فالوجوب هنا فعلي وجوب العتق. لكن ما هو الواجب؟ هل الواجب هو عتق زيد أو الواجب عتق ما يراه عبدا، عتق العبد الواقعي أو عتق ما يراه عتقا للعبد؟ هذا يقول أنه يمكن أخذ الإصابة قيدا، أما متعلق التكليف ما هو؟ متعلق التكليف إنما هو ما يراه، لأن الاختيار يتعلق بما يراه، وهذا خلاف يعني لا يلتزم به أن الامتثال يكون مصداقه الواجب مصداقه الدقي، إنما هو فعله لما يراه، بل المصداق للواجب إنما هو فعله لعتق العبد الواقعي، عتقه للعبد الواقعي في الواقع امتثالون، لا عتقه لما يراه عبدا واقعيا ولو في مورد الإصابة الذي هو مورد فعلية الوجوب وفعلية التكليف. وكذلك في طرف الحرمة حينما يكون قطعه بأن هذا خمر مصيبا للواقع مطابقا للواقع، حينئذ تركه لشرب هذا الخمر الواقعي الموجود هنا يكون امتثالا، و فعله للخمر لشرب الخمر الواقعي يكون معصية، لا تركه لما يرى أنه خمر وفعله اقتحامه لما يرى أنه شربه لما يرى أنه خمر. وغاية ما يثبت هذا الجواب أنه في هذا المورد الوجود الواقعي للموضوع شرط في التكليف، أما يبقى المكلف به ما هو متعلق الاختيار والإرادة وهو ما يرى، وهذا ما لا يلتزم به، هذا أولا. وثانيا أنه يلزم أن يكون في موارد قطع، في موارد كونه في موارد خطأ المكلف في تمام المصادق الواقعية التي يراها واقعا، لو كان المكلف مخطئا في تمامها، كما لو كان أمامه شخصان فقط لا يوجد غيرهما، زيد وعمرو، زيد عبد واقعا لكن المكلف يراه حرا، وعمر حر واقعا لكن المكلف يراه عبدا، هنا لازم هذا الكلام هذا الجواب أنه يلتزم بسقوط التكليف، وذلك لأنه التكليف هنا متوجه للأمر الاختياري وهو ما يراه عبدا، عتق من يراه عبدا، زيد الذي هو عبد واقعي لا يراه عبدا، فالتكليف بعتقه يكون تكليفا بأمر غير اختياري، لأنه لا يمكن أن يختار الواقع، إنما يختار ما يراه، متعلق الاختيار ما يراه دائما. عمر الذي يراه عبدا، المكلف عمر يراه عبدا، شرط التكليف غير موجود فيه، لأننا افترضنا أن التكليف بعتقه مشروط بأن يكون رؤيته واعتقاده مصيبا للواقع، وهنا اعتقاده غير مصيب للواقع مخطئ، ولا يوجد فرد آخر أيضا، نفترض أنه غيرهما لا يوجد أمامه أي فرد لكي يمكنه عتقه، أمامه هذان الفردان فقط، هنا لابد أن يقال بسقوط التكليف أن هذا المكلف التكليف ساقط عنه، مع أنه لا إشكال بأنه هذا المكلف واقعا التكليف غير ساقط عنه، لأن هذا المكلف أمامه عبد واقعي ويمكنه تكوينا أن يعتق هذا العبد الواقعي، وهذا الأمر هو مخطئ في التطبيق، موارد الخطأ في التطبيق لا يلتزم بسقوط التكليف الواقعي لمجرد خطأ الإنسان وجهله المركب بالتطبيق، بينما لازم هذا الكلام هذا الجواب، لو كان هذا هو الجواب الحقيقي لابد أن يلتزم هنا بسقوط التكليف، لأن ما يراه عبدا شرط التكليف غير فيه غير موجود فيه وهو الإصابة، ما هو عبد من هو عبد واقعا لا يراه عبدا فلا يمكن تعلق التكليف به، لأنه تكليف بالمعلوم بالعراض الذي يستحيل أن تتعلق به الإرادة والاختيار، والتكليف قلنا أنه لا بد وأن يكون متعلقه الأمر الاختياري. إذن فهذا الجواب أيضا لا يستغني عن جواب آخر، يعني لا بد من فرض جواب آخر غير هذا. صحيح هذا الجواب ينتج أنه في موارد التجري لا تكليف، لأنه لا إصابة فلا شرط للتكليف. هذا الجواب يثبت أنه في موارد التجري لا حرمة شرعية، لكن هذا الجواب لا يمكن الاعتماد عليه، يعني نحتاج إلى أمر آخر، لأن هذا الجواب يستلزم التاليين اللذين أشرنا إليهما، ولا يمكن الالتزام بشيء منهما كلا التاليين. فهذا الجواب ليس هو الواقع، يعني هو المتحقق، إذ لو كان هذا هو صحيحا هذا الجواب لابد أن يلتزم بدينك التاليين الفاسدين، مع أنه لا يمكن الالتزام بهما. فلا بد من جواب آخر في المقام، وهو روح الجواب، وهو أن متعلق التكليف، متعلق التكليف هو الواقع لا ما يراه. لا بد من فرض، من دفع الإشكال ودفع الشبهة ودفع التقريب، شبهة التكليف بغير المقدور، بفرض التكليف متعلقا المكلف به هو الواقع، لا بد من إثبات هذه النتيجة، وإلا هذا الجواب لا يثبت أن المكلف به هو الواقع. يقول المكلف به هو ما يراه، لكن الإصابة للواقع شرط في التكليف، ولو كان المكلف به هو ما يراه والإصابة شرط في التكليف لزم التاليان الفاسدان اللذان لا يمكن الالتزام بهما. فلا بد أن نثبت أن التكليف متعلق، يعني المكلف به هو الواقع، هو الواجب الواقعي المصداق الذي هو مصداق الواجب، يعني المعلوم بالعراق دائما، وندفع الشبهة. وهذا الجواب لا يدفع الشبهة من هذه الزاوية، وإنما يدفع الشبهة من ناحية أخرى، أنه في موارد التجري شرط التكليف غير موجود، وهذا المقدار لا يكفي، وهو معنى أنه لا بد لنا من استئناف جواب آخر غير هذا الجواب، لأننا لا بد بالنهاية أن نلتزم بأنه الامتثال إنما يكون بلحاظ الواقع، متعلق التكليف إنما هو الوجود الواقعي للفعل بعنوانه الواقعي، وأن الجهل والعلم وهذه الخصوصيات ليست مأخوذة في متعلقات الأحكام الواقعية الأولية، لا في طرف الواجبات ولا في طرف المحرمات. وهذا الجواب لا أستطيع أن يثبت هذا الشيء، غاية ما يثبته يقول إصابة الواقع شرط في التكليف، ويسلم بأن متعلق التكليف لا بد أن يكون اختياريا، وليس الاختياري إلا ما يراه، فلا يكون الواقع والفعل الواقعي متعلقا بالتكليف. والصحيح في مقام الجواب على هذه الشبهة وهذا التقريب، وأن يقال حينئذ هذا الجواب الواقعي الذي هو روح الجواب، وإن اختفت هذه الروح في هذه الأجوبة الستة، ولعل كل المجيبين بهذه الأجوبة الستة كانوا يريدون هذه الروح، التعبيرات اختلفت. روح الجواب هو أن الفعل والترك الخارجيين بنفس إمكان تعلق العلم وما يراه المكلف بهما يكونان اختياريين، ويكفي في الاختيارية والمقدورية التي هي شرط في التكليف عقلا بحكم العقل، أو من باب القرينة اللبية المحفوفة بالخطابات كما يقول المرزا، وهو أن الخطابات بداعي المحركية والباعثية، فلا بد أن يكون في موارد القدرة لا في موارد العجز. بأحد الملاكين المبينين في بحث شرطية القدرة والاختيار في التكاليف، المقدورية والاختيارية التي هي شرط في التكليف ليس بأكثر من هذا المقدار، أن يكونها متعلق التكليف مقدورا ولو من خلال علم المكلف ورؤيته لهذا المتعلق، ولا يشترط فيه الاختيارية والمقدورية حتى من ناحية علم المكلف ورؤيته. توضيح ذلك أنه في باب شرطية القدرة في متعلق التكليف، في متعلق التكليف كما قلنا أشرنا يوجد مسلكان، مسلك يقول أن العقل يحكم بأن التكليف مثلا قبيح عن غير المقدور، لا بد أن يكون المكلف به مقدور. مسلك آخر أبرزه المرزا وهو المسلك الفني، يقول أن التكليف العقل لا يحكم بقبح التكليف، العقل يحكم بقبح الإدانة واستحقاق العقوبة في موارد العجز، أما التكليف لا بأس أن يكون ثابتا حتى في موارد العجز. التكليف والإرادة التشريعية لا بأس أن يكون ثابتا، وإنما المحذور محذور اللغوية أو محذور مخالفة ظهور وقرينة عرفية لبية متصلة بالخطاب، إذ من الواضح أن تكليف المولى وتشريعه من أجل أن يحمل العبد على العمل، يعني ذاك الغرض التكويني والمحركية التكوينية التي أشرنا إليها وأنها غرض للآمر، إذ من الواضح أن المولى من أجل هذا يأمر عبده لكي يحمله بالنتيجة على أن يمتثل. فإذا كان المورد غير قابل للانحمال والانبعاث والتحرك على العمل نحو العمل كما في موارد الاضطرار والعجز، حيث المكلف مشلول عاجز، حينئذ في مثل هذا المورد المولى لاغوا أن يجعل تكليفه، سوف لا يجعل تكليفه. فهذه القرينة اللبية تكون قرينة على أن تكاليف المولى أيضا مخصوصة بموارد القدرة وإمكان التحرك لا بموارد العجز. ذاك ملاك، هذا ملاك آخر ذكره المرزا وهو الملاك الصحيح. كل من الملاكين لا بد أن يلحظ أنه بأي مقدار يقتضي تقيد الخطاب والتكليف بالاختيارية والمقدورية. لا إشكال أن كلا الملاكين يقتضيان تقيد الخطاب وتقيد التكليف بموارد الاختيار في مقابل العجز التكويني، فإن الذي يكون عاجزا تكوينا كالمشلول الذي لا يمكنه أن يقوم بالفعل، العاجز التكويني سواء قلنا بالمسلك الأول أو بالمسلك الثاني الخطاب لا يكون شاملا له، لأن العاجز التكويني لا يمكنه حتى لو علم وفحص وعلم، لأنه مشلول، علم أن هذا واجب، الصلاة واجبة لكنه مشلول لا يمكنه أن يصلي. في موارد العجز التكويني لا، كلتا النقطتين تقتضيان ارتفاع التكليف، سواء قلنا بأن المقدورية قيديتها من باب قبح التكليف أو من باب ما يقوله المرزا الذي هو الصحيح. فالاختيارية والمقدورية في قبال العاجز والاضطرار قطعا يثبت شرطيتها في متعلق في شرطيتها في التكليف. وأما الاختيارية في مقابل الجهل فإنه يوجد معنى آخر للاختيارية والتي هي في محل الكلام. اختيارية الفعل في قبال الجهل به، يعني المكلف هنا أيضا قال ليس له عجز تكوينا، قادر على أن يعتق زيد أو يعتق عامر، كل من عتق زيد أو عامر في حقه ممكن، ليس مضطرا، ليس مكتوف اليد. غاية الأمر حيث أنه جاهل بأن زيد هو العبد وعمر هو الحور، ومن يتصور أن عمر هو العبد وزيد هو الحور، حينئذ سوف تنقدح الإرادة والانبعاث والاختيار عنده والقصد نحو عمر لا نحو زيد. هنا أيضا قد نعبر نقول عتق زيد الذي هو العبد الواقعي غير اختياري له، لأنه يختار ما يراه وما يعلم به، لا يختار ما لا يعلمه، هو لا يعلم بأن زيدا عبد، هو لا يعلم بأن زيدا عبد لا يعني أنه عاجز عن عتقه بالمعنى الأول من الاختيارية، بل هذا معنى ثاني للاختيارية، يعني هذه اختيارية في قبال ماذا؟ في قبال جهل المكلف وعلم المكلف والتفاته. فإن المكلف إذا كان جاهلا جهلا مركبا أو غير ملتفت غافل أو ناس، حينئذ هنا الفعل غير اختياري لا بمعنى أنه عاجز عنه، بل لأن شرائطه النفس، شرائط صدور الفعل من هذا الفاعل من ناحية نفسه وعلمه والتفاته وجهله غير موجود، وهذا لون آخر ونوع آخر من الاختيارية. هذا اللون الثاني من الاختيارية كلتا النقطتين المذكورتين لتقييد الخطابات والتكاليف بالاختيارية لا تقتضيانه، يعني هنا لا يحكم العاقل بقبح تكليفه بذاك الفعل الواقعي الذي لا يلتفت إليه أو شاك فيه أو عالم بعدمه أو ناس له، لا يكون لا قبح في هذا التكليف ولا أيضا خلاف تلك النكتة التي أشرنا إليها أشار إليها المرزاء، وهي أن التكاليف القرينة اللبية بداعي التحريك وبداعي الباعثية. وهذا البحث قد نقحناه ونقحه السيد الشهيد قدس سره بصورة مفصلة في بحث التكليف الناسي. هناك رد أولئك الذين قالوا بأن الناسي لا يمكن إطلاق التكليف له تكاليف الواقعية له، ومن هنا نقض عليهم هناك أولا بموارد الجهل المركب، ثم حل بهذا الحل أن الاختيارية في قبال الجهل وعدم النسيان وعدم الالتفات ونحو ذلك، هذه الاختيارية غير مأخوذة في التكاليف، لأن ملاك أخذ قيد القدرة والاختيارية لا يقتضي أكثر من أخذ الاختيارية في قبال العجز، لا الاختيارية في مقابل الالتفات والعلم والوصول ونحو ذلك، لأن هذه الاختيارية من معلولات نفس التكليف، فإن المولى بنفس تكليفه سوف يحمل العبد على أن يفحص ويتأمل ويراجع الخطابات الشرعية، وبالتالي يزيل هذا اللا اختيارية، يزيل جهله بحسب الحقيقة بالحكم في الشبهة الحكمية وبالموضوع في الشبهة الموضوعية، أو على الأقل يلتفت، فيكون حينئذ هذه مثل هذه الاختيارية هي مطلوب المولى. وإن شئتم قلتم أن هذه الاختيارية مما يكون في مما يكون في طرف معلول الخطابات، زواله يعني حصوله، حصول الاختيارية بالمعنى الثاني حصوله من معلولات نفس التكاليف الشرعية، بخلاف حصول الاختيارية بالنحو الأول، الاختيارية في قبال العجز التكويني والشلل والاضطرار تكليف المولى لا دخل له بأن يحتحصل تلك الاختيارية، حتى لو علم ووصل تكليف المولى كبرا وصغرا العجز أمر تكويني لا يرتفع والاختيارية لا تحصل. أما الاختيارية التي ترتبط بعالم انبعاث المكلف وتحركه نتيجة التفاته وعلمه أو وصول الحكم إليه وصولا علميا أو وصولا احتماليا، فإنه في موارد الاحتمال أيضا يمكن الانبعاث، أو وصولا ظنيا، هذا النحو من الاختيارية هذا يولدها المولى بنفس تكاليفه، إنما يكلف لكي هذا التكليف بالنتيجة يصل إلى هذا المكلف بنحو من الأنحاء ويتحدد له موضوعه صغراه وكبراه، فحينئذ سوف يلتفت المكلف إلى أنه يوجد تكليف شرعي له ولهذا التكليف موضوع، فيتأمل في الموضوع، يتأمل في الكبرى في الصغرى، وحينئذ يتحقق الانبعاث الذي يريده. هذه الاختيارية من معلولات التكليف بحسب الحقيقة، ومن هنا التكليف ليس مشروطا بهذا النحو من الاختيارية. هذا النحو من الاختيارية مطلوب التكليف، المطلوب التكويني والغرض التكويني والهدف التكويني والمراد التكويني للمولى من تكاليفه، فلا بد أن يكون تكاليفه مطلقة من ناحية هذه الاختيارية لكي تحققها. ومن هنا الاختيارية في قبال الجهل المركب، والاختيارية في مقابل عدم الالتفات، والاختيارية في مقابل عدم الوصول، والاختيارية في مقابل النسيان، كل هذه الموارد سوف يقال في محله. جهل المركب البقية أيضا يقبلون به، بس في الناس وقعت شبهة لهم، وفي الغافل سوف يأتي في محله أنه حتى الناس وحتى الغافل عن التكليف، سواء ناس للكبرى أو ناس للصغرى، التكليف يعقل أن يكون، طبعا مع قطع النظر عن أدلة الرافع، فإن رفع النسياخ ويرفع التكليف عن واقعيا، مع قطع النظر عن أدلة الشرعية المقيدة في باب النسيان، لولا تلك الأدلة الشرعية إطلاقات التكاليف الواقعية لا بأس بأن تكون ثابتة في تمام هذه الموارد، في مورد الجهل المركب، في مورد النسيان، في مورد عدم الوصول للتكليف، باعتبار أن الاختيارية المقابل للجهل وعدم الوصول أو مقابل حتى للنسيان والغفلة، هذه الاختيارية تختلف عن الاختيارية بالمعنى الأول، وهذه الاختيارية من معلولات التكليف بحسب الحقيقة، بمعنى من معاني المعلولات للمعلول، يعني مما يكون التكليف بنفسه من المعدات لارتفاعها لحصولها لحصول الاختيارية. ولهذا هذا النحو من الاختيارية مطلوب المولى، ومطلوب المولى بالطلب التكويني وبالغرض التكويني، فلا يكون هذا النحو من الاختيارية والتي تكون في سلسلة معلولات التكليف بحسب الحقيقة، بمعنى من المعاني من سلسلة المعلولات، لا تكون شرطا في متعلق التكليف. باعتبار أن هذا الإنسان عندما يعلم إجمالاً أن للمولى تكليفون حينئذ يتوجه إلى أن يفحص عن تكاليف المولى، يراجع كتاب الوسائل، يراجع مصادر الأحكام الشرعية، يراجع خطابات المولى وروايات المولى وآيات المولى، وحينئذ يحصل على التكليف، وإلا حينئذ لا يكون هناك انبعاث أصلاً من أي تكليف من التكاليف. لا بس يبقى الإطلاق هناك كما في غفلته الأولى. كيف أن غفلته الأولى ارتفعت وارتفعت من نفسي أنه جاءه راو وقال المولى له تكليف وتنبه، ارتفع تكليفه. لو كان المولى يقول هذا الإنسان ليس مكلفا فلا تقول له لك تكليف، كان يبقى إلى الأبد في غفلته، وإنما يأتي المولى ويقول له ولو من خلال مخبر أن يا فلان لك تكليف. خب لو كان هذا الغافل ليس له تكليف، لو قبل أن يقوله كان غافلا، قبل أن يأتي زرارة ويقول للمؤمنين أنه هناك رواية عن الإمام الصادق أنه لكم تكليف، كان الناس كلهم غافلين. خب لو كان الغفلة يرفع التكليف واقعا، فلماذا جاء زرارة ويقول لهؤلاء؟ لماذا يكلف المولى زرارة أن يذهب ويقول لهؤلاء لكم تكليف؟ وهذا هؤلاء ليسوا مكلفين، واقعا ليسوا مكلفين لأنهم غافلين. وهذا هو معنى أن الاختيار في قبال الغفلة، في قبال الجهل، في قبال مثل هذه الأمور هي ترتفع بالتكاليف، تستحصل بالتكاليف، وإطلاق التكليف هو الذي يجعل بالتدريج هذه الغفلات ترتفع والاختيارية المقابلة لها تتحقق. فقد فصله السيد الشهيد قدس روحه، فصل هذا الكلام بشكل دقيق مرتب ومنقح في بحث تكليف الناس، إطلاق التكاليف للناس. هذاك الكلام هو روح الجواب هنا، فإنه هنا الاختيارية التي يدعى أنها غير موجودة هنا اختيارية ليس في قبال العجز، ليست الاختيارية المفقودة في موارد الجهل المركب وفي موارد التجري، ليست الاختيارية المفقودة الاختيارية في قبال العجز التكويني، ليس عاجزا هذا الإنسان حتى مع علمه بأن زيد حر عبد حر، وكونه واقعا عبد يمكنه أن يعتقه عتقا واقعيا، الفعل قادر عليه مع اعتقاده بأن هذا الماء نجس وهذا الماء طاهر، وبينما هذا الماء هو الطاهر الواقعي، واقعا هو غير عاجز على أن يتوضأ بهذا الماء. فالاختيارية المفقودة هنا ليست اختيارية في قبال العجز، الاختيارية المفقودة هنا الاختيارية في مقابل الجهل المركب وعدم الوصول، والاختيارية في قبال الجهل وعدم الوصول ليس قيدا في التكليف، وإنما التكليف محقق له، وإلا لما تحقق حينئذ وصول لتكليف لأحد من المكلفين. المولى بنفس تكليفه يرفع هذا النحو من الجهل ومن عدم الاختيارية ويبدلها بالتدريج للاختيارية من خلال جعل أحكامه وتكاليفه. ولهذا الاختيارية، حاصل الكلام أن الاختيارية بالمعنى المقابل للعجز التكويني شرط في التكليف، لكن الاختيارية بالمعنى المقابل للجهل وعدم وصول التكليف ليس مأخوذا قيدا في التكليف. وكلا النقطتين لإثبات قيدية القدرة لا تقتضيان أخذ الاختيارية بهذا المعنى، وإنما تقتضيان أخذ الاختيارية بالمعنى الأول. ومن هنا لا بأس أن يكون متعلق التكليف، بل يكون دائما هكذا، متعلق التكليف والمكلف به إنما هو الفعل بعنوانه الواقعي، فعل مثلا صلاة الواقعية وترك الخمر الواقعي، ويكون التكليف به تكليفا اختياريا، يعني تكليفا معقولا، لأن الاختيارية التي هي شرط في التكليف وفي المكلف به أن لا يكون المكلف عاجزا عنه، لا أن لا يكون جاهلا به، أن لا يراه، حتى لو لم يكن يراه يمكن التكليف به. وبهذا تنحل أصل العويصة وتمام النكتة والفذلك لحلها في التمييز بين الاختياريتين، بين الاختيارية المقابلة للعجز التكويني الذي لا يكون لتكليف المولى دخل في تحصيله أو عدم تحصيلها أو عدم تحصيلها، وبين الاختيارية المقابلة لعدم الوصول وللجهل المركب ونحوه، فإن الاختيارية بهذا المعنى الثاني التكليف المولى يحققها ويحصلها، ولا معنى لأن يكون التكليف مشروطا بها، وبالتالي لا يكون تكليف على أحد من البشر، هذا واضحون. إذن فلا القرينة اللبية تقتضي أخذ مثل هذه الاختيارية، ولا قبح العقل النكتة العقلية على القول بصحتها وإن كانت غير صحيحة في نفسها تقتضي هذا النحو من أخذ هذا النحو من الاختيارية. وبهذا ينتهي البحث عن هذه النقطة الأولى، ويثبت أنه لا يمكن أن نتمسك بإطلاقات أدلة الحرام الواقعي والواجب الواقعي لإثبات الحرمة للفاعل في طرف الحرام والحرمة للتارك في موارد الوجوب في موارد التجري، بل يكون موضوع الأحكام ومتعلقات الأحكام الوجوبية أو التحريمية الأفعال بعناوينها الواقعية. فحينما ينكشف الخلاف ينكشف أنه لم يكن هناك حرمة وإنما كانت يتخيل الحرمة والحرام، لم يكن هناك وجوبون كان يتخيل الوجوب، فلا تثبت حرمة التجري بهذا التقريب. تبقى تقريبات أخرى ثلاثة: التمسك بقاعدة الملازمة والتمسك بالإجماع وبالروايات لإثبات حرمة التجري، وحيث أن الانسياق في هذه الأبحاث قد يستلزم أكثر من أسبوع بحث آخر والأغايون عطلوا الأبحاث، فنقف على هذا المقدار. نسأل الله التوفيق لنا ولكم. السلام عليكم.